وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
ثم جاء القرآن الكريم في ذم وتجهيل المشركين وإظهار ضعف وحقارة آلهتهم، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، أي إن هذا المخلوق الصغير الذي عجز عن خلقه ولو سلبهم شيئا مما كانت تطلى به رؤوسهم فلا يستطيعون استنقاذ هذا الشيء منه. وقد ورد عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون رؤوسها بالزعفران والعسل، فإذا سلبه الذباب منها عجزت عن استنقاذه. وقوله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الصنم الطالب لهذا الشيء والمطلوب الذباب الذي سلبه. وقيل المعنى: ضعف الطالب أي عابد الصنم، والمطلوب أي الصنم، لأنهم كانوا يطلبون منه حوائجهم. النص الثاني عشر من سورة المؤمنون، وهو قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فيه تنزيه لله تعالى أن يكون له ولد، لأن ولد الرجل من جنسه فهو يشبهه، والله تعالى محال عليه ذلك، فليس له شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد أن نفي الولد عنه تعالى نفي أن يكون له شريك أو معه إله، ثم أقام على نفي ذلك دليلا عقليا منطقيا، فذهب كل إله بما خلق باطل بالمشاهدة، فبطل ما أدى إليه وهو تعدد الآلهة، وثبت نقيضه وهو وحدة الإله. ثم يختم الآية بتقديسه تعالى وتنزيهه عما تقوله عليه المشركون. يقول الإمام ابن كثير من تفسيره لهذه الآية: ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف في العبادة، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من الآية الثالثة من سورة الملك. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمامة، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعبد فيكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال تعالى: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. انتهى. النص الثالث عشر من سورة الفرقان، وهو قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كلمة تبارك معناها تكاثر خيره وتزايد، وكلمة الفرقان هي مصدر فرق بين شيئين بمعنى فصل بينهما، وقد سمي بها القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وكلمة العالمين معناها الجن والإنس، وفيه دليل عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام أن الله تعالى يحمد لنفسه على ما نزله على رسوله من القرآن الكريم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الآية الأولى من سورة الكهف. ويذكر تعالى رسوله هنا بأحب أوصافه إليه، وهو وصف العبودية لله، كما وصفه بذلك في أشرف أحواله ليلة الإسراء، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية الأولى من سورة الإسراء. وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه بقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الآية التاسعة عشرة من سورة الجن. ويشير في هذه الآيات إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آية أخرى قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية الثامنة والخمسون بعد المئة من سورة الأعراف. وكما قال تعالى على لسان نبيه أيضا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، الآية التاسعة عشرة من سورة الأنعام. ثم نزه الله تعالى نفسه عن الولد والشريك، فلم يتخذ ولدا كما زعمت اليهود والنصارى، وأخبر الله عنهم بذلك في قوله: وقالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، الآية الثلاثون من سورة التوبة. وليس له شريك في الملك كما زعم المشركون من العرب باتخاذ الأصنام، أو كما زعمت المجوس بقولها: إن العالم يحكمه إلهان، إله الخير وسموه يزدان، وإله الشر وسموه أهرما. ثم نعى القرآن على أولئك الذين اتخذوا مع الله آلهة عاجزة لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تملك لغيرها إماتة ولا إحياء ولا بعثا، وتركوا عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النص الرابع عشر من سورة فاطر، وهو قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذكرت الآيات قبل هذا جانبا من قدرة الله تعالى في إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل، ومن تسخير الشمس والقمر وسائر الكواكب. ثم أشارت الآية التي معنا إلى فاعل ذلك، وهو الله تعالى رب العالمين مالك الملك ومدبره. وما يدعو الكفار من آلهة أخرى يعبدونها مع الله ما هي إلا عاجزة لا تملك من هذا العالم شيئا ولو تافها حقيرا مثل اللفافة التي تغلف المياه وهي المسماة بالقطمير. والمعنى أن هذه الأصنام لا تملك أقل الأشياء تفاهة، فضلا عن كونها آلهة تملك العالم. ثم قال تعالى مخاطبا عباد الأصنام بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي إنها جمادات لا روح لها، فلو ناديتم عليهم ما سمعوا نداءكم، ولو سمعوه على سبيل الفرض والتقدير ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي تتبرأ الأصنام من عابديها، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية 65 من سورة الأحقاف. وكما قال أيضا في آية أخرى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الآيتان 81 و82 من سورة مريم. ومعنى قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها ومصيرها مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فأخبر بالواقع لا محالة. النص 15 من سورة الزمر، وهو قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. في هذه الآية الكريمة رد لزعم من ادعى أن عيسى ابن الله، ومن ادعوا أن الملائكة بنات الله، إذ الولد في حقه تعالى مستحيل استحالة تامة، لأن الولد من جنس والده، وما دام من جنسه فلا بد أن يكون مشابها له، والله تعالى غير مشابه للحوادث. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية 11 من سورة الشورى. فبطل كونه له ولد، واتخاذ الولد أيضا يستلزم أن تكون له زوجة، والله نفى عن نفسه ذلك. قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الآية 100 من سورة الأنعام. والولد إنما يحتاج إليه في العادة للتقوي والاعتزاز أو المعاونة والمساعدة في الارتزاق، والله تعالى منزه عن ذلك كله، فهو القوي القاهر، فليس في حاجة إلى من يعتز به، وكذلك هو الرزاق ذو القوة المتين، فليس في حاجة إلى من يعاونه في الرزق. وختم الآية بقوله: سبحانه هو الله الواحد القهار، تنزيه له تعالى وتقديس عن اتخاذ الولد، فهو الواحد القهار الذي قهر العباد بقدرته، فدان له الجميع، وذلت له أعناقهم، وخضعت له جباههم، تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. عنوان: التوحيد دعوة جميع الأنبياء. دعا الله تبارك وتعالى عباده جميعا إلى معرفته وتوحيده واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، فركب في عباده عقلا يميزون به بين الحق والباطل، ويتفكرون به في ملكوته جل وعلا، ونصب لهم في هذا العالم آيات بينات دالة على وجوده ووحدانيته وكمال قدرته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأرسل إليهم رسلا من بني جنسهم أنذروا قومهم وحذروهم عاقبة الإشراك بالله، ودلوهم على الآيات الكونية الدالة على كمال قدرته، وأرشدوهم إلى طريق الحق والصواب. وفي ذلك قطع لمعاذير العباد وإقامة للحجة عليهم حتى لا يتعللوا بعدم إرسال الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية 15 من سورة الإسراء. وقال أيضا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الآية 65 بعد 100 من سورة النساء. وكذلك أنزل إلى عباده الكتب السماوية التي تدعوهم إلى توحيده وقدرته، وكان خاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي صدق هذه الكتب وهيمن عليها. القرآن يدعو الناس جميعا إلى التوحيد، وفي هذا الكتاب الكريم نجد دعوة الناس جميعا إلى التوحيد مقرونة بالدليل أحيانا ومطلقة أحيانا، وذلك في النصوص الآتية: 1- قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الآية 25 من سورة الأنبياء. قال أبو السعود في تفسيرها: استئناف مقرر لما أجمل قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الإلهية واجتمعت عليه الرسل، انتهى. وقد ساق ابن كثير هذه الآية الكريمة مع الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، الآية 24 من سورة الأنبياء. فقال بعد أن ذكر الآيتين، يقول تعالى: أن اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد هاتوا برهانكم، أي دليلكم على ما تقولون، هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمون، فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الآية 25 من سورة الأنبياء. كما قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الآية 45 من سورة الزخرف. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية 36 من سورة النحل. فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم، وحجتهم باحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، انتهى كلام ابن كثير. اثنان قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية السابعة من سورة الأحزاب. قال الجلال في تفسيرها واذكر وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته. وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى. انتهى كلام الجلال. وهو كما ترى يفسر الميثاق الأول بأنه الميثاق العام الذي أخذه الله على ذرية آدم جميعا في عالم الذر، ويفسر الميثاق الثاني الموصوف بالغليظ بأنه يمين بالله تعالى. ففي رأيه أن الميثاق الأول مغاير للميثاق الثاني، فهو يرى أن الأول مراد به الوصية والأمر، والثاني مراد به الحلف بالله على تنفيذ ما أمروا به وهو الأمر بالتوحيد والدعاء إليه. وقال غيره إن المراد بالميثاق الأول والثاني شيء واحد وهو العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يقيموا دين الله تعالى ويدعو إليه متناصرين متعاونين متفقين في ذلك غير مختلفين، فكل منهم يدعو قومه إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. فاختلاف الميثاق هنا إنما هو باختلاف الوصف فقط. وكما يفهم من صريح الآية ومن كلام الجلال وغيره من المفسرين أن هذا الأمر عام للجميع، لا يختص به نبي دون نبي ولا أمة دون أمة. فكلمة النبيين في الآية عامة تشملهم جميعا عليهم السلام من لدن آدم إلى محمد، وإنما خص هؤلاء الخمسة بالذكر من قبيل عطف الخاص على العام للاهتمام به. وذلك لأن هؤلاء الخمسة هم أولي العزم الذين صبروا كثيرا على أذى قومهم، أو لأنهم من أشهر الأنبياء وهم أصحاب الشرائع فيهم. وقدم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم على أولي العزم لأنه أشرفهم وسيدهم بلا منازع، وإن كان صلى الله عليه وسلم آخرهم بعثا. ثلاثة قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى. قال الخازن في تفسيرها شرع لكم من الدين أي بين وسن لكم طريقا واضحا من الدين، أي دينا تطابقت على صحته الأنبياء، وهو قوله تعالى ما وصى به نوحا. وإنما خص نوحا لأنه أول الأنبياء أصحاب الشرائع، والمعنى قد وصيناه وإياك يا محمد دينا واحدا. والذي أوحينا إليك أي من القرآن وشرائع الإسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة والأتباع الكثيرة وأولي العزم. ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام من رسله بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والمراد من إقامة الدين هو توحيد الله والإيمان به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وطاعة الله في أوامره ونواهيه وسائر ما يكون الرجل به مسلما. انتهى كلام الخازن. اشتراك الأنبياء الخمسة في أصول الدين. ومن هذا التفسير نعلم أن هؤلاء الأنبياء الخمسة اشتركوا في أصول الدين، فدعوتهم إلى هذه الأصول واحدة، دعوة إلى أن يقيموها بتعديل أركانها والحفاظ عليها وحفظها من أن يقع فيها زيغ أو تحريف، وأن يواظبوا عليها ويتمسكوا بها. وهذه الأصول التي أمروا أن يدعوا إليها متفقين غير مختلفين هي توحيد الله تعالى والإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، والتقرب إلى الله بصالح العمل والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل والزنا وأذية الخلق كيفما كانت، والاعتداء على الآخرين واقتحام الدناءات وإتيان ما يخل بالمروءات. فهذا كله شرعه الله لنوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما خص هؤلاء بالذكر لما تقدم. وملاحظ في هذه الآية أنه قدم نوحا عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف آية الأحزاب السابقة، فقد قدم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في آية الأحزاب أنه قدمه لشرفه ومكانته. وأما في هذه الآية فقد قدم نوحا عليه السلام وهو مقدم زمنا للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم جميعا دينا قديما حتى يعرف ذلك من أول وهلة. هذا ولا تعارض بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الآية 48 من سورة المائدة. فإن اتحادهم إنما هو في العقائد وأصول الدين، واختلافهم إنما هو في الشرائع والفروع التي كان الاختلاف فيها بين الرسل للمصلحة والحكمة، الحكمة التي يعلمها الله، فهو الأعلم بما يصلح لكل زمان ومكان من الشرائع. عنوان: هذه الدعوة هي الإسلام. اتحاد دعوة الرسل. وإذا كانت النصوص الثلاثة السابقة تتحدث عن اتحاد دعوة الرسل وأنهم جميعا دعوا أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية ونفي الشريك عنه والشبيه والنظير، ودعوا أيضا إلى مكارم الأخلاق وإلى أصول الدين وكلياته، وذلك مصداق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. فإن هذا الدين الذي جاء به جميع الرسل واتحدوا في أصوله وكلياته هو دين الإسلام. حاشية: الحديث السابق أورده ابن الأثير في النهاية بلفظ أولاد العلات، وقال الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد أراد إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. انتهت الحاشية. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نستعرض بعض النصوص القرآنية التي تؤيد ذلك وتنطق به فنقول: من الآيات الكريمة التي تؤيد هذا المعنى وتصرح به: واحد، قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية 92 من سورة الأنبياء. 2، قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الآيتان 51 و52 من سورة المؤمنون. 3، قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآيات من 30 بعد 100 إلى 33 بعد 100 من سورة البقرة. 4، قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيتان 35 بعد 100 و36 بعد 100 من سورة البقرة. 5، قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآيات من 83 إلى 85 من آل عمران. على ما تدل النصوص السابقة؟ إذا نظرنا إلى هذه النصوص القرآنية المتقدمة نجد أنها في جملتها تدل على أن التوحيد الذي دعا إليه جميع الأنبياء وأعلنوه في أقوامهم فاجتمعوا عليه متعاونين متناصرين يؤيد فيه المتأخر منهم المتقدم ويعضده، إنما هو دين الإسلام الذي هو إسلام الوجه لله تعالى وتفويض الأمر إليه في كل وقت وحين وإفراده بالعبودية، واعتقاد أنه تعالى المتفرد بالوجود الحقيقي، فإن وجوده نابع من ذاته، فهو غير مفتقر إلى موجد يوجده، فلا أول لوجوده ولا آخر لبقائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآية الثالثة من سورة الحديد. والجزم أيضا بأنه تعالى المتصف بكل صفات الألوهية الحقة من القدرة والعظمة والقهر والجبروت، وأيضا فهو المتصف بكل صفات الربوبية من الخلق والإيجاد والتربية بالحفظ والعطاء والرأفة والرحمة وغير ذلك. خلاصة، وبالجملة أنه تعالى يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسة، ويستحيل عليه كل نقص، وما دام الأمر كذلك فهو الجدير بأن يسلم العبد إليه قيادة ويولي وجهه شطرة، فلا يعتمد إلا عليه، ولا يلجأ في الملمات إلا إليه، وذلك ما دعا إليه جميع الرسل وتمسكوا به وأوصوا به أبناءهم ومن يخلفهم من بعدهم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. الآية 22 من سورة لقمان. فإذا عرفنا هذا المعنى الإجمالي فينبغي أن نتعرف على معنى كل نص على حدة، فنقول: النص الأول من سورة الأنبياء، وهو قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال النسفي في تفسيرها: الأمة الملة، وهذه إشارة إلى ملة الإسلام، وهي ملة جميع الأنبياء. وأمة واحدة حال، أي متوحدة غير متفرقة. والعامل ما دل عليه اسم الإشارة، أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها، يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة. وأنا ربكم فاعبدون، أي ربيتكم اختيارا فاعبدوني شكرا وافتخارا. والخطاب للناس كافة. انتهى كلام النسفي. وقال ابن كثير عند تفسيرها أيضا: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة. انتهى كلام ابن كثير. وقال الجلال عند تفسيرها أيضا: إن هذه، أي ملة الإسلام، أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة. وأنا ربكم فاعبدون وحدون. انتهى كلام الجلال. وفي حاشية الجمل تعليقا على هذه الآية جاء قوله: الأمة الملة، وأصلها القوم الذين يجتمعون على دين واحد ثم اتسع فيها فأطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، الآيات 23 من سورة الزخرف، أي دين وملة. انتهى كلام الجمل. من هذه الأقوال لأئمة التفسير ولعلماء الصحابة والتابعين الذين نقل كلامهم ابن كثير، ومن المعنى اللغوي لكلمة الأمة، يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الكلمة، أعني كلمة الأمة، مراد بها إما الملة أي ملة الإسلام، أي القوم الكثيرون الذين اعتنقوا دينا واحدا. ومن عجيب ما سمعت أنني سمعت أحد العلماء في حديث تلفزيوني يتحدث فيه عن الوحدة بين طوائف الأمة المصرية، أي بين المسلمين والمخالفين لهم في العقيدة، فيستشهد بهذه الآية الكريمة ويسوق صدرها تاركا ختامها، واتخذ ذلك دليلا على وحدة المسلمين مع المخالفين لهم في العقيدة في مصر. والحقيقة أنه استدلال في غير موضع وخروج بالآية عن مضمونها الحقيقي، فالآية الكريمة بمعزل عن هذا تماما، وذلك لما يأتي. واحد، أن كلمة الأمة معناها الملة كما تقدم في تفاسير العلماء السابقين، وفضيلة الشيخ فسرها بالجماعة من الناس أي بالشعب المصري، كما يدل على ذلك سياق حديثه في هذا الموضوع الذي كان يتحدث فيه، وكما تدل عليه المناسبة التي كان يتحدث من أجلها. اثنان، أن كلمة الأمة حتى لو فسرت بالجماعة من الناس فهم الجماعة الذين اجتمعوا على دين واحد واعتنقوا ملة واحدة هي ملة الإسلام، كما دل عليه كلام علماء التفسير. وفضيلة الشيخ أدخل في هذه الجماعة غير المسلمين من المصريين، فجعل الكلمة تتضمنهم وتشملهم، وبذلك يكون قد حملها ما لا تحتمل. ثلاثة، أن فضيلة الشيخ جعل الكلمة منصبة على سكان مصر من مسلمين وغير مسلمين، فجعل الآية خطابا للمصريين، ولم ينزل الله تعالى كتابه من أجل مصر ولا المصريين، لا مسلمين ولا مسيحيين. والحقيقة أن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء قبله ولأقوامهم جميعا، والمعنى أن ملتكم أيها الأنبياء جميعا ملة واحدة هي الإسلام، فاستقيموا أنتم وأقوامكم عليه ولا تحيدوا عنه ولا تتفرقوا فيه. والذي يؤيد هذا ويعضده سياق الكلام قبل هذه الآية، فإذا رجعنا إلى ما قبلها من آيات في هذه السورة لوجدنا فيها ذكر حوالي 18 نبيا ورسولا. واحد، سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الآية 45 من سورة الأنبياء. الثاني والثالث، موسى وهارون عليهما السلام في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الآية 48 من سورة الأنبياء. الرابع، إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآية 51 من سورة الأنبياء. الخامس، لوط عليه السلام في قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الآية 71 من سورة الأنبياء. 76 إسحاق ويعقوب عليهما السلام في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الآية 72 من سورة الأنبياء. 8 نوح عليه السلام في قوله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الآية 76 من سورة الأنبياء. 19 داود وسليمان عليهما السلام في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الآية 78 من سورة الأنبياء. 11 أيوب عليه السلام في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الآية 83 من سورة الأنبياء. 12 13 14 إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم السلام في قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الآية 85 من سورة الأنبياء. 15 ذنون عليه السلام في قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية 87 من سورة الأنبياء. 16 زكريا عليه السلام في قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الآية 89 من سورة الأنبياء. 17 يحيى عليه السلام في قوله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية 90 من سورة الأنبياء. 18 عيسى عليه السلام في قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية 91 من سورة الأنبياء. وهذه الآية الأخيرة هي التي قبل الآية التي نتكلم على تفسيرها مباشرة، فسياق الكلام يدل على أن الخطاب للرسل وأممهم جميعا لا لشعب مصر كما يرى الشيخ. وإذا ما ذهبنا إلى لحاق الآية أي ما بعدها مباشرة وهو قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، لرأينا أنه واضح في أن المراد بالأمة الملة أي ملة الإسلام التي جاء بها جميع الرسل ودعوا قومهم إليها. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الأخيرة: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. ولهذا قال: كل إلينا راجعون، أي يوم القيامة، فيجازى كل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. انتهى. من هذا نعلم أن سياق الكلام ولحاقه يؤيد رأي المفسرين لا رأي الشيخ، ويظهر هذا التأييد بصورة أوضح في سياق الكلام ولحاقه بالنسبة للنص الثاني، وهو آية المؤمنون المشابهة لهذه الآية تماما، كما سوف نتحدث عنه إن شاء الله. النص الثاني من سورة المؤمنون، وهو قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي هذه الآية أيضا الأمة بمعنى الملة، وهي ملة الإسلام التي جاء بها جميع الرسل، أي عقيدة التوحيد وكليات هذا الدين وأصوله، فقد اشترك في الدعوة إليها جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال المصفي في تفسير هذه الآية أيضا: واعلموا أن هذه أمتكم، أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها، أمة واحدة، ملة واحدة، وهي شريعة الإسلام وانتصاب أمة على الحال. والمعنى: وإن الدين دين واحد وهو الإسلام، ومثله إن الدين عند الله الإسلام، من الآية 19 آل عمران، وأنا ربكم وحدي فاتقون. انتهى كلام النسفي. وقال ابن كثير في تفسيرها أيضا: وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: وأنا ربكم فاتقون. المراد بالأمة في الآية، ومن كلام النسفي وابن كثير وغيرهما من المفسرين نعلم أن الأمة في الآية بمعنى الملة والدين، وأن الخطاب للرسل وأممهم، وليس خاصا بشعب مصر ولا غيره من الشعوب. والذي يؤيد هذا سياق الكلام ولحاقه، فإذا ما رجعنا إلى ما قبل هذه الآية من سورة المؤمنون، تبين لنا أن كثيرا من الرسل الكرام قد ذكر حالهم مع أقوامهم، وذكرت دعوتهم لأقوامهم إلى التوحيد وملة الإسلام، وذلك في قوله تعالى: واحد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الآية 23. اثنان، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من الآيتين 31 و 32. المراد بالقرن، والمراد بالقرن في هذه الآية القوم، والمعنى: أنشأنا بعد قوم نوح قوما آخرين فأرسلنا في هذا القرن الأخير رسولا منهم. قد قيل هذا القوم هم عاد، فيكون رسولهم هودا عليه السلام، وقيل هم ثمود، فيكون رسولهم صالحا عليه السلام. وسواء كان هو هودا أو صالحا، فقد دعا قومه إلى عبادة الله وحده، وأرشدهم إلى أنه لا إله غيره. ثلاثة، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. الآيات 42 والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون. وفي هذه الآيات ذكر لعدد من الأمم الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد وثمود، وأرسل الله في كل أمة منهم رسولا يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بتوحيده والاعتراف بربوبيته. فمن هذه الأمم من آمن برسوله ومنهم من كفر. وقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى دليل على كثرة هؤلاء الرسل وتتابعهم واحدا تلو الآخر.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.